برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، سأكون معكم على مدار ساعة، أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، البرلمان الأوكراني يطلب من الدول الغربية المشاركة بنفسها بالعمليات العسكرية في بلاده. واشنطن تحث تل أبيب على البحث عن بدائل لعملية برية واسعة في رفح. ونبدأ بالتفاصيل من أوكرانيا، حيث صرح أمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات رومان كوستينكو بأنه أعلى الدول الغربية المشاركة شخصيا في العمليات العسكرية في أوكرانيا. وفي وقت سابق صرح وزير الدفاع الهولندي بأن السلطات الهولندية ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 في النصف الثاني من عام 2024. في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان زار سرا كييف لتأكيد دعم بلاده لها رغم الخلافات في الكونغرس بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا. وأعلن ساليفان أيضا أن هدف الولايات المتحدة البعيد المدى هو الحفاظ على استقلال أوكرانيا وضمان أمنها. للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، ينضم إلينا من عمان الباحث في العلاقات الدولية والخبير بالشأن الروسي الدكتور حسام العثوم. أهلا بك دكتور حسام في برنامج حصاد الأسبوع. وأبدأ معك من عدم تمكن الكونغرس الأمريكي حتى الآن من الموافقة على أي مشروع قانون لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، طبعا في ظل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين. هل ستكون هناك خطة بديلة لتقديم المساعدة العسكرية لكييف؟
سيدي، أعتقد بأن الكونغرس الأمريكي أصبح يعي تماما بأن نتيجة كل ما قدمه من مساعدات أكثر من 200 مليار دولار أوصلت كييف إلى الجدار المغلق وإلى النتيجة صفر. لذلك هذا النقاش اللي هو الذي لن يوصل إلى نتيجة في داخل الكونغرس بالنسبة لتقديم مساعدات جديدة، خاصة وأن الانتصارات العسكرية الروسية متتالية على الجبهة وفي العمق الإوكراني.
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنه سيتم تسليم أولى طائرات F-16 إلى كييف في النصف الثاني من هذا العام. هل هذا التأخير يشير إلى نوع من التردد وعدم الثقة برأيك؟
أنا أعتقد أنهم لن يستطيعوا تقديم طائرات F-16، وسبق لروسيا أن حذرتهم حول هذا الموضوع، وقالها الرئيس فلاديمير بوتين بنفسه بأن طائراتهم F-16 سوف تحترق في مكانها.
دعا مجلس النواب الأوكراني رادا الدول الغربية للمشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا. دكتور، لماذا يملي نظام كييف القواعد على الغرب بأكمله؟
يا سيدي، لأنه طبعا يعني نظام مهزوز ونظام ضعيف ويستقوي على روسيا بالغرب، والغرب يعرف بأنه ليس من مصلحة الغرب كاملا بما في ذلك أمريكا الذهاب إلى أي مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، والمعروف بأن روسيا اليوم هي دولة وقطب فوق نووي من حيث التسليح العسكري.
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال إنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي تخصيص 50 مليار يورو التي وعد بها كييف إذا توقفت طبعا الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا. دكتور، هل يمهد الاتحاد الأوروبي الطريق لمزيد من رفض تقديم المساعدة لأوكرانيا برأيك بهذه الطريقة؟
أعتقد بأن يعني ردة الفعل قوية في داخل أوروبا وفي داخل أمريكا وفي داخل الكونغرس، والسبب الكبير أن كل الأموال وكل التمويل الذي أرسل لأوكرانيا بدلا من أن يرسل للشعب الأوكراني ولإعادة إعمار أوكرانيا يذهبون إلى تمويل أوكرانيا بمعنى النظام السياسي بالسلاح، وهو أمر يعني أدى لغاية الآن إلى سراب. وأصبحت لديهم قناعة كبيرة، والإعلام يوضح ذلك، لأن النتيجة التي يرسلون لها الأموال هي صفر فقط ولن تحقق لهم أي نتيجة على الأرض، وعليهم أن يقبلوا بسلام أمر الواقع، وهذا ما تقبل به موسكو.
دكتور حسام، الولايات المتحدة تناقش نقل المساعدة إلى أوكرانيا على شكل قروض، هل يعني هذا أن واشنطن لم تعد تنوي تقديم المساعدة المجانية لكييف؟
يعني الهدف الكبير بالنسبة للغرب ولأمريكا بالذات هو إغراق أوكرانيا بالديون حتى تبقى منصة للانقضاض على أوكرانيا نفسها وأعني العاصمة كييف، وعلى روسيا وأعني على موسكو، وهذا كله مكشوف ولن يتحقق لها على الأرض.
من عمان الباحث في العلاقات الدولية والخبير بالشأن الروسي الدكتور حسام العثوم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم. وإلى فلسطين، حيث بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يواف جالانت مفاوضات إطلاق الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، وقد أثار أوستن الحاجة للنظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح. بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن وجالانت ناقشا أيضا الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل إلى غزة عبر المعابر البرية. جاء لقاء أوستن بجالانت بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وافق على إرسال فريق من كبار المسؤولين إلى واشنطن لمناقشة التطورات المتعلقة بالحرب في غزة. وللحديث عن آخر تطورات الحرب على غزة ينضم إلينا المختص بالشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية الدكتور أحمد شديد. أهلا بك دكتور أحمد في برنامج حصاد الأسبوع، وأبدأ معك مما قاله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يواف جالانت، إنه من الضروري إيجاد بدائل لإجراء عملية برية واسعة النطاق في رفح، هل ستوافق تل أبيب على الخيارات البديلة برأيك؟
يعني باعتقادي وفق التجارب التي شهدناها منذ عقود، ليس فقط في الحرب الأخيرة والعدوان الأخير بما يتعلق بثنائية العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، الإدارة الأمريكية لا تسمح لنفسها أن تملي على الاحتلال الإسرائيلي رغم ما يعني ما فيه من وطاقة للعلاقة وما فيه دعم غير محدود على كافة الصعد أمريكيا لإسرائيل. الاحتلال الإسرائيلي يعرف تماما ويعي تماما أن نقطة ضعف بايدن والإدارة الأمريكية هي الصوت اليهودي والتأثير اليهودي بالانتخابات الأمريكية، وبالتالي تبقى المطالب الأمريكية أشبه بمناشدات لا أكثر من ذلك.
دكتور أحمد، برأيك لماذا السلطات الإسرائيلية مصرة أن لا تفكر إلا في الحل العسكري للصراع؟
عزيزي، الحل العسكري هو الأنسب لإبقاء حكومة بنيامين نتنياهو مترابطة ومتماسكة بفعل مكوناتها الراديكالية الصهيونية المتطرفة، لأن إن كان جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود أو بن سمودريتش وبن كبير اللذان يعني الجميع يعرف خلفيتهم الصهيونية الدينية المتطرفة، إضافة إلى أعضاء حزب الليكود وعلى وجه الخصوص يواف جالانت وزير الدفاع والذي هو بمثابة العمود الفقري حقيقة للحكومة عدا عن كونه وزيرا للدفاع وقائدا للجيش، وبالتالي أي خلل في العمليات العسكرية سيهز الحكومة وصولا إلى حلها، وهذا ما لا يريده بنيامين نتنياهو، وهذا حقيقة ما يخشاه نتنياهو. لذلك هو في أوج التصعيد العسكري الآن، كان ذلك في محافظات الضفة الغربية أو قطاع غزة.
طبعا هولندا لم تستبعد فرض عقوبات على إسرائيل في حال قيامها بعملية في رفح، هل يمكن اعتبار عملية رفح نقطة تحول قد تؤدي إلى عزلة إسرائيل دوليا؟
يعني المتتبع للأحداث يشاهد بأن هناك خط انطلق من كندا مرورا بلندن، ولم يكون انتهاءا بهولندا بأمستردام، معارضا ومناهضا لسياسة إسرائيل التي أصبحت وفق التقرير الاستخباري التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات الأمريكية الذي نشر قبل أيام أصبحت محرجة لحلفائها، عامل توتر في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مندرة بمواجهات أكثر شمولية وأكثر اتساعا، وبالتالي هناك خشية من العالم بأسره بأن تتسع رقعة الأحداث، إن كان ذلك على الواجهة مع لبنان أو الجبهة السورية التي نشاهدها تتململ بين الفينة والأخرى على شكل مسيرات تنطلق من الأراضي السورية إلى مستوطنات فلسطين المحتلة، إضافة إلى المنطقة المشتعلة وهي البحر الأحمر الذي الكل يعرف تفاصيله ويعرف مستويات النيران فيه، وبالتالي هناك حالة من الاستياء والازدراء حقيقة من حكومة بنيامين نتنياهو وسياسته، كان ذلك ضد الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أو سياسة التجويع التي ينتهجها جيش الاحتلال وهي أصبحت سياسة مكشوفة، إضافة للعمليات العسكرية التي يشهدها ويشاهدها الجميع. وبالتالي العالم لا يرغب بالذهاب إلى مواجهة شاملة. العالم بأسره قلق جدا من توتر في المنطقة. وهناك حالة من الضغط قلت أنها انطلقت من كندا ومرورا بلندن التي اليوم تحاول الضغط على الاحتلال وتطالب بزيارة تشكيل زيارات للأسر الذين اعتقلتهم إسرائيل من غزة والموقف الهولندي إضافة كذلك إلى بعض المواقف في آسيا كان ذلك في اليابان أو غيرها إضافة للموقفين الثابتين لكل من روسيا والصين.
المستشار الألماني أولاف شولتز يعتقد أن السلام في الشرق الأوسط ممكن فقط من خلال إقامة دولتين ولكن بدون جيش للدولة الفلسطينية. إذن من سيحمي الدولة وإذا لم يكن فيها جيش طبعا؟
يعني هذه رؤية في الحقيقة هذه رؤية بنيامين نتنياهو منذ أكثر من عقدين من الزمن. هو يرى في الفلسطيني مجرد كائن بشري يحق له العيش على بأساسيات البشر إن كان ذلك في المأكل والمشرب والمسكن، ولكن حقوق تقرير المصير والدولة الفلسطينية هي بنظر نتنياهو غائبة من ذهنيته بشكل كامل. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي الأهم من الحديث عن الدولة الفلسطينية وإن كان هو الهدف الأسمى لشعبنا منذ أكثر من 50 عاما هو الحديث اليوم عن وقف إطلاق النار الذي نؤول ولو قليل على زيارة بلينكين، خاصة في ظل محاولة بلينكين وإدارة البيت الأبيض وقف الهجمات اليهودية على الصوت اليهودي أو الصوت الديمقراطي في الولايات المتحدة. وبالتالي الحديث الذي صدر المستشار الألماني باعتقادي ما يأتي في سياق التصاوق مع الموقف الإسرائيلي سياسيا، ولكن الحديث أو وقف إطلاق النار وقف عدوان اليوم هو أسمى ما يمكن أن نتمناه فلسطين الذي يعيش ويلات الحرب.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن أن مفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين تقترب من الاتفاق وأن الفجوات تضيق والاتفاق أصبح ممكن جدا إلى آخره. دكتور، على ماذا تم الاتفاق حتى نسمع مثل هذه التصريحات من الوزير بلينكين؟ وهل وافقت حماس بدورها على الاقتراحات المطروحة؟
بلينكين زار الكل وأراد الفرد، زار العربية السعودية والقاهرة، وفي الحقيقة هو يريد إسرائيل، يريد أن يلطف الأجواء مع إسرائيل من أجل أن توقف إسرائيل تحريضها ضد الصوت الأمريكي، وهو في غاية الأهمية للإدارة الأمريكية. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، باعتقادي بأن الكل أجمع في الأيام الأخيرة الماضية على فشل المفاوضات في ظل التعنت الإسرائيلي الرافض لعودة سكان قطاع غزة إلى بلداتهم وقراهم ومدنهم في شمال القطاع. وبالتالي هناك نقطة خلافية جوهرية لا يمكن المرور عنها، ولا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية تستقبل بها. بالتالي تحويل محافظة رفح إلى مخيم كبير يتسع لأكثر من 1.5 مليون وبحد ذاته جريمة، والقبول به باعتقادي مرفوض فلسطينيا. هذه النقطة الخلافية التي بقيت ما بين المقاومة الفلسطينية وبين حكومة الاحتلال. وبالمناسبة بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل لاتفاق، وحتى لو أبدت المقاومة مرونة في بعض المواقف وبعض القضايا إلا أنه ذهب بعملية عسكرية في مستشفى الشفاء مفجرة للمفاوضات بعد سويعات من إرساله لمدير الاستخبارات مدير رئيس المتحدث برنيا.
في سؤالنا الأخير دكتور أحمد، أنقل لك ما قدمته إسرائيل من ضمانات مكتوبة بناء على طلب من الخارجية الأمريكية تنص على أن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها واشنطن لا ينتهك القوانين الإنسانية في غزة. السؤال دكتور، قل لي من فضلك، هل أضحك أم أبكي؟ والله لا أعرف.
الموقف الأمريكي أو حديث بلينكين يوم أمس في القاهرة واضح، قال فيما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح، قال نحن لا ندعم عملية عسكرية في رفح، ولم يقل نحن نعارض ونرفض العملية العسكرية، وإنما قال نحن لا ندعم. وهذه المفردات في العلاقات الدولية باعتقادي أنها فضفاضة تميل إلى صالح الإسرائيلي، وبالإمكان أن نفسرها أنها موافقة أو ضمانة للإسرائيلي وبطاقة للإسرائيلي أن يواصل عملياته العسكرية وعدوانه. لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تفرض إرادتها على إسرائيل في مفردات كان نرفض عدوان، لا ندعم عدوان. الأصل في الموقف الأمريكي أن أراد أن يكون وسيطا غير منحاز، أن يقول نرفض العمليات العسكرية إن كان ذلك في رفح أو غيرها، ولكن غض البصر عن مستشفى الشفاء وما يحدث به من مجازر وقتل واعتقال والحديث عن لا ندعم عملية عسكرية في رفح، أعتقد بأنها قمة الدبلوماسية التي مردها الثعلب الماكر الذي لا يمكن أن يثق بها عربي أو فلسطيني، خاصة في الصمت الأمريكي والدعم الأمريكي على ما يجري في المناطق الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية على مدى أكثر من 5 شهور، ورافق ذلك دعما عسكريا واقتصاديا وسياسيا غير محدود. سمعنا منذ نهاية الأسبوع الماضي عن مسودة قرار، مشروع قرار لمجلس الأمن قدمتها أو أعدتها الإدارة الأمريكية والخارجية الأمريكية، ولكن لغاية الآن يعني ما زلنا ننتظر تقديم هذه الورقة وهذا المشروع من أجل وقف إطلاق النار، وإن كنا كذلك لا 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 غير معولين كثيرا على فكرة أن إسرائيل تنصاع للإدارة الأمن أو للإرادة الدولية. وبالتالي المجازر بكل أسف كما تفضلت، نبكي أو نضحك، المجازر مستمرة في ظل حركات بهلوانية يقوم بها بلينكين من أجل كسر الصوت اليهودي في الولايات المتحدة.
المختص بالشأن الإسرائيلي والعلاقات الدولية الدكتور أحمد جديد، كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم. وإلى ملفنا الاقتصادي، حيث وقع البنك الأوراسي للتنمية ودار الشريعة الإسلامية الذي أسسه بنك دبي الإسلامي في عام 2007 اتفاقية بشأن تطوير التعاون المشترك وفق معايير ومبادئ التمويل الإسلامي. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك رئيس مديرية العمل التحليلي في بنك التنمية الأوراسي Антон Малахов.
Евразийский банк развития ежегодно проводит исследования взаимных прямых инвестиций стран Евразийского региона.
يجري بنك التنمية الأوراسي سنويا دراسة حول الاستثمارات المباشرة المتبادلة لدول المنطقة الأوراسية، سواء كان ذلك داخل المنطقة أو مع شركاء التجاريين الآخرين. نحن 11 دولة من رابطة الدول المستقلة وجورجيا، تشتملنا المنطقة الأوراسية، لذلك تتم مراقبتنا للاستثمارات المباشرة المتبادلة على أساس قاعدة بيانات لمشاريع استثمارية محددة، حيث نستخدم منهجيتنا الخاصة في سياق تكوين قاعدة البيانات والتي تم تطويرها منذ أكثر من 10 سنوات. ويشمل تحليلنا الدول العربية التالية: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، مصر، الجزائر، ليبيا، المغرب. وبحسب تقديراتنا بلغ حجم الاستثمار المباشر متبادل المتراكم بين الدول العربية المدرجة وروسيا أكثر من 4,500,000,000,000 في النصف الأول من عام 2023، وبلغ حجم الاستثمارات الروسية في الدول العربية منها 3,500,000,000,000 وهي استثمارات روسية في مصر والإمارات العربية المتحدة وعمان والعراق والجزائر وليبيا والسعودية وقطر. ويأتي الجزء الأكبر من الاستثمارات الروسية من مصر والعراق، حيث نقدر حصة مصر في الهيكل الاستثماري ب 62% وحصة العراق ب 30%. في هذه البلدان تنفذ الشركات الروسية عدة مشاريع كبيرة في مجال صناعة النفط والغاز، ويجري تنفيذ أكبر مشروعين في مصر بإجمالي استثمارات متراكمة تزيد عن 2 مليار دولار. وبالإضافة إلى صناعة النفط والغاز، تمتلك الشركات الروسية أيضاً استثمارات في قطاع المعادن في الدول العربية، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما بالنسبة لاستثمارات الدول العربية في روسيا، فنقدر حجمها بأكثر من 1 مليار دولار. ففي عام 2021 استحوذ الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على حصة تبلغ 2% في شركة البتروكيماويات الروسية سيبور مقابل 0.5 مليار دولار تقريبا. إجمالي محفظة هذا الصندوق في روسيا مع الأخذ في الاعتبار المعلومات غير العامة عن حجم الاستثمارات وفقا للخبراء يتجاوز 3 مليارات دولار، وهي مشاريع في مجال الخدمات اللوجستية والعقارات والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات. والمستثمر الرئيسي الآخر في الاقتصاد الروسي هو المملكة العربية السعودية، ففي عام 2022 استثمرت المملكة القابضة 0.5 مليار دولار في شركات النفط والغاز الروسية. بشكل عام يمكن القول إن الدول العربية من الدول الواعدة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع روسيا، وعلى وجه الخصوص فإن المفاوضات بشأن إبرام اتفاقيات التجارة الحرة للاقتصاد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع مصر والإمارات العربية المتحدة تمر بمرحلة نشطة، وستكون هذه الاتفاقيات حافزاً مهماً لتنفيذ تدفقات الاستثمار المتبادل بين روسيا وجميع الدول العربية.
في سياق برنامجنا اليوم نتحدث عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في روسيا أيضاً في الفترة من 15 إلى 17 من مارس آذار، وبلغت نسبة المشاركة 77.44%، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ روسيا. تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع حسب ما نشره مركز لجنة الانتخابات المركزية. وفي أول تصريح للرئيس الروسي بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وفوزه الساحق، قال الرئيس بوتين:
أمامنا مهام كثيرة، لكن عندما نكون متحدين، وأعتقد أن ذلك بات واضحا للجميع، مهما حاولوا ترهيبنا، مهما حاولوا كبت إرادتنا ووعينا، فلم ينجح أحد في ذلك عبر التاريخ، ولن ينجح الآن ولا مستقبلا أبدا. نحن نشعر بأننا أسرة واحدة.
وفيما يخص الإقبال الكبير في الانتخابات بالمناطق الحدودية، قال الرئيس بوتين:
لم يستطع أحد إرهاب مواطنينا، فإرهابهم غير ممكن، ونسبة المشاركة في الانتخابات في المناطق الجديدة والمناطق الحدودية كانت أكبر من مثيلاتها في البلاد بشكل عام. هذا رد مواطنينا على محاولات ترهيبهم، ومن يعملون على ذلك تنتظرهم الهزيمة، فهم لا يعرفون شعب روسيا.
في هذا السياق، وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية. أجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس الروسي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا. والمختلف هذه المرة في الانتخابات، إتاحة الفرصة للمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا بالمشاركة، وهو ما قال عنه مراسل سبوتنيك في دانيسك ألكسندر ناوموف:
تراوحت نسبة إقبال الناخبين في المناطق الجديدة بين 85 و88%، وفي أوكرانيا لم يكن من الممكن والمتوقع بمثل هذا النشاط في الانتخابات. صوتت الأغلبية الساحقة لصالح فلاديمير بوتين، وستكون النتيجة المختلفة مستحيلة من حيث المبدأ. لقد رأى الأشخاص الذين يعيشون هنا بأم أعينهم تغييرات الإيجابية التي بدأت تحدث بعد انضمامهم إلى روسيا. ليس من قبيل الصدفة أنه قبل وقت طويل من الانتخابات كانت دونباس تسمى المنطقة الأكثر وطنية في الاتحاد الروسي، لكن المناطق الأخرى، منطقتي زاباروجيا وخرسون، آمنت في وقت قصير بقدرات روسيا وأظهرت نتائج في الانتخابات. وبذلك قهر التيارات الوهمية لنظام كييف التي تخوض صراعا أيديولوجيا ضد أراضيها السابقة ووصفوها بأنها موالية لأوكرانيا. وحاول الموظفون الأوكرانيون تنظيم حملات استفزازية ومظاهر في مراكز الاقتراع عن طريق الخداع وإجبار الناس على سبيل المثال على صب الطلاء الأخضر على بطاقات اقتراعهم، لكنها كانت أشبه بلسعات البعوض التي تعامل معها ضباط حفظ النظام بنجاح. ولذلك لم يتم تسجيل أي شكاوى أو مخالفات أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية في روسيا، على سبيل المثال في جمهورية دانيتسك الشعبية. بالنسبة لسكان دونباس، أصبحت الانتخابات عطلة حقيقية، وفي مراكز الاقتراع ارتفعت أصوات الأغاني الوطنية والشعر، وقام كبار السن الذين ما زالوا يصوتون لصالح ستالين بتقبيل العلم الروسي عند مداخل مراكز الاقتراع، وتم توزيع الزهور على أعضاء اللجان الانتخابية. لقد أصبحت هذه الانتخابات بمثابة رفعة روحية حقيقية لكل مواطن شارك في الانتخابات.
حول هذا الموضوع وعن سبب المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات الرئاسية، تحدث لسبوتنيك الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف:
أولا، ما يلفت النظر هي نعم المشاركة في هذه الانتخابات، فعلى ما يبدو السبب الرئيسي لهذه المشاركة المرتفعة جدا هو أن يعني يوجد هناك نوع من التوحيد في صفوف المواطنين الروس بسبب هذه التحديات التي تصطدم بها روسيا. أنا أقصد من بين تلك التحديات، أنا أقصد طبعا ما يحصل في أوكرانيا والعملية العسكرية في أوكرانيا والسياسة العدوانية للدول الغربية والتي تصالح وتمول الجانب الأوكراني. وثانيا، ما أيضا ساهم في توحيد المجتمع الروسي فهو طبعا تلك العقوبات التي فرضت على الدولة الروسية. فعلى ما يبدو المجتمع الروسي يسعى للصمود والتوحيد، فلذلك نحن نرى هذه النتائج الدائمة للرئيس الروسي الحالي، وكذلك هذه المشاركة المرتفعة جدا، الأرقام القياسية كما تفضلتم. ثانيا، أنا أعتقد أن طبعا ما يلفت النظر كذلك هو أن وفقا لأرقام التي نراها المشاركة والنتائج للرئيس الروسي، فهذا يعني أن أكثر من نصف السكان الروسي من يوجد لديهم حق للانتخاب قد صوتوا على الرئيس الروسي. فهذا يعني أن هو نوع من هذا، يعني أن المجتمع الروسي إن صح التعبير يعطي للرئيس الروسي كل الأوراق لاستمرار سياساتها سواء كانت في الداخل أو في الخارج. فلذلك يعني على ما يبدو المجتمع الروسي يثق بالرئيس الروسي الحالي، فالنتائج للانتخابات تشير إلى ذلك.
وعن مشاركة المناطق الروسية الجديدة وشبه جزيرة القرم في الانتخابات في سياق رد الجميل لروسيا، قال أونتيكوف:
هذا صحيح، وهذا دعم مرتبط بأن هؤلاء المواطنون الروس يحصلون على دعم واسع الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطات الروسية، على ما يبدو هم وبغض النظر عن استمرار العملية القتالية في بعض المناطق هم يرون بأن حياتهم تتحسن، وهذه النقطة المهمة جدا، تتحسن مقارنة مع الأيام عندما كانت تلك المناطق ضمن الأراضي الأوكرانية. فهذا أيضا العمل المهم. وأيضا هؤلاء المواطنون الروس الجدد يسمعون ما يقولونه أو تقوله السلطات الأوكرانية. هي تقول بأن في حال تقوم بطرد روسيا من تلك المناطق فستقوم بالمجازر والتظهير ومثل هذه العمليات في تلك المناطق. فمن المنطقي أن المواطنون الروس لا يريدون مثل هذا السيناريو، ولذلك نحن نرى المشاركة مرتفعة جدا حتى مقارنة مع المشاركة في روسيا عموما. المشاركة كانت أكبر بكثير، والأصوات كذلك التي حصل عليها الرئيس الروسي كذلك كانت أكبر بكثير مقارنة مع النتائج عموما في روسيا.
وعن سبب تخوف الدول الغربية والعمل على إعاقة الانتخابات، أضاف أونتيكوف يقول:
هذا شيء بسيط جدا، يعني الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعاول أن سيكون هناك الانقسام في الدخل المجتمع الروسي نتيجة العقوبات، نتيجة ما يحصل على ساحة القتال، ولكن نحن نرى العكس تماما. يعني نحن من جديد أقول نحن نرى توحيد في المجتمع الروسي، ليس فقط الأرقام الكبيرة التي حصلت عليها، عدد الأصوات الكبيرة الذي حصل عليه الرئيس الروسي، كذلك نسبة المشاركة مرتفعة والقياسية كما تفضلتم. فلذلك هذا ينص من جديد بأن المجتمع الروسي ليس منقسم، وبالعكس موحد للغاية. فعلى ما يبدو هذا ما يخيف الولايات المتحدة الأمريكية. وأما بالنسبة لعرقلة العملية الانتخابية ليست فقط في أمريكا بل كذلك في دول البلطيق، نحن قد سمعنا حتى التهديدات من قبل مسؤولين المعينين في دول البلطيق بأنهم سيعاقبون هؤلاء الذين قد صوتوا في السفارات الروسية في تلك الانتخابات. فلذلك على ما يبدو هذا أيضا يعكس نوع من الخشية لدى بعض الدول التي قد تابعت هذه الانتخابات بدقة، وقد بذلت كثير من الجهود لأرقلة تلك الانتخابات، لإفشال تلك الانتخابات، ولكن نحن نرى أن هذه الانتخابات قد حصلت، قد نجحت، التصويت قد جار، وقد شهدنا هذا التوحيد، نحن قد شهدنا هذه الحشود من المواطنين الروس الذين وصلوا إلى صناديق الاختراع سواء كان في داخل روسيا أو في الخارج. أتحدثون عن الحشود قرب السفارات والقنصليات الروسية. فعلى ما يبدو على الدول الغربية أن تقوم بالاستنتاجات لأن الشعب الروسي موحد للغاية.
وإلى الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء في شبه جزيرة القرم التي عادت بموجبه إلى الوطن الأم روسيا بعد أن اختار أهل القرم مصيرهم عبر صناديق الاقتراع. فكيف تغيرت شبه الجزيرة خلال هذه السنوات العشر؟ هذا ما حدثنا عنه مراسل سبوتنيك في القرم ماكسيم غروزنوف.
ماذا حدث في القرم خلال السنوات العشر الماضية؟ بالطبع يمكن الحديث عن الجسر الضخم والأكبر والأطول بطول 19 كيلومتراً والذي تم بناءه في ظروف جيولوجية صعبة للغاية، وهو جسر القرم الذي ربط شبه الجزيرة براً بروسيا من خلال إقليم كراسنودار. لقد تم بناءه في الواقع في وقت قياسي وهو يعمل بنجاح، وقد أدى إلى تحسين كبير في الخدمات اللوجستية لشبه الجزيرة مع الاتحاد الروسي. ويجب التنويه أيضا إلى بناء محطات توليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم. لقد اعتمدت شبه الجزيرة عليهم دائما منذ العصر السوفيتي. كانت الإمدادات عبر نظام الطاقة الموحد تأتي من أوكرانيا، ثم في عام 2015 دمر المتطرفون خطوط الكهرباء هذه. كما تعلمون ظلت شبه جزيرة القرم في ظلام دامس، وتم بناء عنفات توليد جديدة في وقت قياسي بالإضافة إلى جسر للطاقة من إقليم كراسنودار. بدأت محطات توليد الطاقة الجديدة في العمل، والآن يتم تزويد شبه جزيرة القرم بالكهرباء بالكامل. أما بالنسبة للحظات الهامة الأخرى فهذه هي الطرق في شبه جزيرة القرم. الجميع يلاحظ هذا، ويجري الآن إنشاء طرق جميلة جديدة ذات مزايا عالية، مثل طريق تفريدا الذي يمر عبر شبه الجزيرة بأكملها من كيرتش إلى سيفاستوبل. كما يجري إصلاح الطرق بحسب الأهمية الإقليمية، ويتعلق التحسين حتى بالأرصفة والساحات والحدائق العامة. وبطبيعة الحال طالت التحولات مجالات اجتماعية مهمة مثل الطب والتعليم. أما بالنسبة للمدارس فيجري بناء مدارس جديدة وتجديد المدارس القديمة حتى يتم التخلص مما يسمى بالفترة الثانية للدراسة، ألا وهي عندما يذهب الأطفال إلى المدرسة في فترة ما بعد الظهر. ويتم حل هذه المشكلة. اليوم يمكن للأطفال في سن ما قبل المدرسة الالتحاق بسهولة برياض الأطفال في كل مكان في شبه الجزيرة. دعونا نتذكر أنه حتى عام 2014 في العصر الأوكراني كانت هذه مشكلة خطيرة للغاية. الطابور وصل لأكثر من 20,000 طفل. الآن تم حل هذه المشكلة من خلال بناء مئات من رياض الأطفال الجديدة، ويجري بناء عيادات جديدة وكذلك تحديث العيادات القديمة وبناء مستشفى وطني ضخم، ويتم بناء مجموعة طبية ضخمة في سيفاستوبل. بشكل عام يتم حل المشكلات في كل مجال تقريبا. على سبيل المثال عندما لم تكن هناك مياه في شبه جزيرة القرم تأتي من أوكرانيا عبر قناة شمال القرم، اضطررنا إلى استخدام المياه المتراكمة في الخزانات الطبيعية التي تزودنا بها أنهار القرم. لكن خلال فترة الجفاف لم تكن هذه المياه كافية، وهكذا تم بناء محطات جديدة وإصلاح خطوط المياه القديمة، وتم نقل إمدادات المياه للعديد من المدن مثل سيفاستوبل إلى مصادر تحت الأرض. وحتى الآن يتم استخدام مياه الشرب الأرتوازية بشكل رئيسي في سيفاستوبل. بشكل عام لقد تم إنجاز الكثير، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن الشعب باختياره رئيسا أكد ووثق اختياره التاريخي في عام 2014. إنها حقيقة وتأكيد الغالبية العظمى من الناس أن شبه جزيرة القرم كانت وستظل روسية.
ومتابعة لهذا الموضوع أجرت سبوتنيك حوارا خاصا مع رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة، الذي كان شاهد عيان على هذه الحقبة التاريخية، حيث قال:
العملية المجتمعية جزئيا يعني السياسية التي جرت، وهي ليس فقط يعني في 16 من آذار، هي كانت فقط يعني موعد يعني الحسم مع الاستحقاق يعني التاريخي لما عانته يعني منطقة القرم من الكثير من المواجهات والعنف السياسي وأيضا المجتمعي من قبل يعني الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة البرتقالية في كييف. لا ننسى أن الوضع في أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السوفيتي كانت هناك الكثير يعني من المعضلات والارتباك في هذه المنظومة، ولكن يعني بعد عام 2004-2005 وبعد هذه الثورة ووصول يعني جزئيا الرئيس يوشينكا إلى الرئاسة بدأت تتغير يعني المنظومة السياسية، وبدأنا يعني نشعر بمفهوم يعني ارتفاع الحس القومي الأوكراني وصولا إلى عام 2013 عندما يعني وظف هذه يعني هذا النسق يعني الأوكراني وبتطوراته النازية يعني نوعا ما، وهذا التصنيف ليس من عندي بل هو كان تصنيفا يعني أوروبيا وحتى من قبل الكونغرس الأمريكي. لا ننسى أن سكان القرم يعني تبعيتهم الاجتماعية والثقافية وحتى الإثنية هي لطالما كانت مرتبطة بروسيا، وأن القرم يعني قد انفصل عن روسيا إداريا فقط في عهد خروشوف لا أكثر ولا أقل، وهذه الارتباطات يعني كانت باقية. فالاستحقاق فعلا يعني التاريخي كان تعبيرا عن وصول يعني إلى القمة، القمة التي كان يتمناها كل مواطن يعني دون مبالغة في شبه جزيرة القرم، وليس تجاوزا على القانون الدولي. يعني مادة حق تقرير المصير لغاية الآن هي موجودة، لكن الغرب يعني يسعى من خلال توظيفاته السياسية لخلق معادلات أخرى تتناسب يعني مع مصالحه السياسية وغيرها. أيضا يعني دور روسيا التي لعبته من خلال إحياء هذه المنطقة من جديد من حيث يعني البنية التحتية والحالة يعني الاجتماعية والمادية للمواطنين، فهو يعتبر يعني عرس وطني فعلا لسكان.
وأضاف قناة إن أهل القرم حسموا أمرهم بالعودة إلى روسيا بعد أن أرسل نظام كييف عام 2014 القطارات والمركبات المحملة بجنود مدججين بالسلاح لما أسماه بتأديب سكان القرم بسبب رفضهم المشروع النازي.
الأهم في الأمر ويجب أن لا ننسى أن هذه يعني المنطقة لطالما كانت منذ يعني انهيار الاتحاد السوفيتي في داخل أوكرانيا هي مناهضة للخط السياسي الذي كان يتوافق مع التكامل الأوروبي. كانت هناك يعني أفكار محددة، وهذه جعلت يعني هذه المنطقة وسكان القرم بحالة جزئيا يعني عدائية مع كييف وخاصة مع غرب أوكرانيا، ولطالما كانت هناك يعني انتقادات واسعة في ذلك الوقت بأن سكان أهل القرم ليس فقط لا يتكلمون الأوكرانية ولكنهم لا يريدون، يعني لأن هذه يعني الحالة هي كانت موجودة. الانقسام يعني الاجتماعي والثقافي هو كان موجود يعني في السابق، وهو يعني جغرافيا موجود غرب أوكرانيا وشرق أوكرانيا، وهذا يعني ما أدى إلى وصول يعني هذه المنظومة إلى حد يعني الحرب الأهلية عندما نتكلم في عام 2014. لماذا يعني رفض القرم ولم يتوافق مع قرار الميدان، يعني الميدان الذي كان مصطنعا يعني من قبل الولايات المتحدة والمنظومة الغربية، لأنه لا يتناسب حتى مع المنظومة القيمية التي تحملها يعني شرق أوكرانيا، والتي هي يعني جزء لا يتجزأ من الارث الثقافي الروسي. فلذلك هناك يعني وصلت إلى حد لا يمكن الاستمرار يعني والتوافق مع هذا الطرح، ومن خلال يعني استخدام أوكرانيا كأداة يعني سياسية ومن ثم عسكرية لتحجيم دور روسيا في منظومة يعني العلاقات الدولية، ومن ثم يعني الانتقال إلى ما رأيناه خلال العامين يعني الماضيين من المواجهة تقريبا المباشرة. وممكن القول يعني أن الولايات المتحدة قد نجحت يعني نوعا ما في فصل يعني أو يعني إيجاد هذا العداء. يعني اليوم عندما نتكلم عن المجتمع السلافي يعني وحتى في جزئيته يعني أوكرانيا أو بيلاروسيا أو روسيا، فقد أوجدوا يعني أن هناك قتيل يعني في كل بيت أوكراني. هذه المسألة يعني هي جرح يعني هي موجودة، ولطالما حتى يعني القادة الروس يعني تحدثوا عنها أنه نعم نحن مجبرين على مثل هذه العملية العسكرية ولا مناص عنها. فلذلك يعني اليوم تشترك يعني كل الآمال والطموحات التي كانت ما بعد يعني حتى انهيار الاتحاد السوفيتي، واليوم تلتقي بأنه يعتبر إن إنجازا لسكان القرم. وهنا يمكن يعني الإضافة بأن الكثير يعني من الأقوال تتردد بأن روسيا هي من ضمت أقولها يعني بكل صراحة الخيار كان خيارا شعبيا لسكان المنطقة. روسيا فعلا يعني ساعدت في المسألة يعني الإدارية وأمنت يعني المنطقة، لأننا أذكر يعني في عام 2014 كنا تحت يعني التهديدات من قبل يعني العناصر النازية في الميدان، وتوجهت يعني الكثير من المركبات والقطارات بما معناه كان آنذاك تأديب يعني سكان القرم لعدم موافقتهم على المشروع يعني الأوكراني كالقرار. يعني لغاية الآن جميع السكان يذكرون يعني هذه المواقف والقرار الذي قد اتخذ شعبيا وليس رسميا من قبل يعني الكرملين أو روسيا.
وعن مكاسب روسيا من عودة القرم قال قناة:
المكسب الأهم وهو الحفاظ يعني على الأرواح، ليس كما يقولونه في الغرب بأنها طموحات يعني رئيس أو نخبة سياسية. المسألة هي أكبر من ذلك بكثير. اليوم العالم يمر في حالة متقلبة، وخاصة فيما يتعلق يعني في المنظومة القيمية. المحافظة اليوم يعني على الإرث التقليدي، الإرث الروسي للمواطنين يعني الروس، بغض النظر نحن لا نتكلم عن جنسية، ولكن نتكلم عن حاملي يعني لهذه الثقافة. هناك خلط يعني حتى في المصطلحات عندما يتحدثون بأن بوتين يريد يعني الحفاظ أو الدفاع عن كل من يتكلم اللغة الروسية، نحن نتكلم عن من هو يعني وريث لهذه الثقافة، وهو يمكن أن يكون يعني ليس روسيا إثنيا، ممكن أن يكون عربيا. فالمسألة هي يعني متعلقة بمفهوم الثقافي الحضاري. فروسيا يعني حافظت على وحدتها الوطنية الثقافية، ومستعدة يعني لغاية اليوم أيضا يعني الدفاع عن هذه المصالح، وهي ليست مصالح سياسية. في عام يعني 2014 روسيا بدأت يعني معادلة جديدة، معادلة دولية، ونذكر يعني في عام 2015 كانت الدخول الروسي في الشرق الأوسط يعني في سوريا بعد الطلب يعني الرسمي من الحكومة السورية. فلم تكن يعني عملية انضمام القرم باعتقادي لا تأخرت كثيرا يعني دخول روسيا في المعترك الشرق الأوسط، وهي كانت يعني بداية وإذن بأن روسيا اليوم هي ليست روسيا اليلتسينية. أيضا يعني المنطقة التي يعيش عليها الروس، فلذلك المكاسب باعتقادي يعني هي المعنوية أكثر من المادية. يعني من بعد انضمام القرن باعتقادي هي كانت الخطوة الأولى للانتقال يعني العالم من الأحادية إلى التعددية القطبية.
واعتبر قناة أن عودة شبه جزيرة القرم لروسيا كانت الطلقة الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بعد تهديد حياة المواطنين المدنيين هناك في دونباس.
لا ننسى أن هناك كانت الأهداف يعني الاستراتيجية العسكرية لحلف الناتو والولايات المتحدة ليس فقط في شبه جزيرة القرم، وتحديدا يعني في مدينة سيفاستوبل، وهذه يعني المدينة التي كانوا يعني من خلالها يريدون إنشاء يعني مقر بحري لحلف الناتو، فكانت يعني بمثابة أيضا يعني خطوة كنت تكون قاتلة لروسيا. نحن نتكلم عن حوض البحر الأسود، فروسيا يعني منعت هذا التوجه بناء يعني على أيضا يعني التي تشارك شاركت بها الرغبة يعني والإرادة الشعبية في القرم. فيما يتعلق في منطقة الدنباس، نعم كانت هناك يعني معضلات كثيرة، وكانت التهديد والمخطط يعني العسكري لكما كانوا يعني يسمونه تحرير يعني الدنباس، نعم بالطريقة العسكرية. وقد رأينا في عام 2014 الطائرات يعني الأوكرانية، وقد قصفت يعني العديد من المناطق في مدينة دانيتسك وغيرها. فلذلك يعني المسألة كانت ليس فقط يعني تهديدا للأمن القومي الروسي، بل كانت فعلا يعني تهديدا للمواطنون، والذين كانوا يعتبرون يعني نوعا ما هم مواطنون أوكرانيون يعني بالجنسية. لكن هنا يعني التدخل الغربي، ولا ننسى الأساس في كل هذه المعادلة، وهي تجاهل يعني الغرب والولايات المتحدة الناتو والاتحاد الأوروبي للمطالب يعني الأمنية، الضمانات الأمنية التي قدمتها روسيا، والتي من خلالها كان يمكن الحفاظ على المعادلة الاستراتيجية الأمنية في المنطقة الأوروبية. لكن يعني جملة الأخطاء الاستراتيجية التي قد ارتكبت من قبل الولايات المتحدة هي ما أدت يعني وأجبرت روسيا على الدخول في المعترك العسكري في أوكرانيا. والكل باعتقادي يعني بات يعلم بأن يعني ما نراه اليوم يعني من هذا المشهد العسكري هو ليس حربا ما بين روسيا وأوكرانيا، بل هو جزءا يعني بسيطا من المعادلة الجيوسياسية من الصراع ما بين روسيا والتي أخذت على نفسها يعني هذا الدور يعني، والصراع ما بينها وبين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
طبعا رأى قناة أن روسيا بدأت الخطوة الأولى نحو تشكيل ائتلافات جيوسياسية واقتصادية كبريكس مثلا.
رغم من كل هذه يعني الصعوبات روسيا تتقدم. روسيا اليوم يعني تعتبر من الفاعلين في المنظومة الدولية، وخاصة أن هناك إعادة تقييمات من قبل دول عديدة لم يكن أحد أن يتوقع أن تغير يعني مفاهيمها أو حتى ائتلافاتها. فلذلك نحن أمام ائتلافات جيوسياسية جيواقتصادية على سبيل المثال بريكس وتوسعه، وأعتقد أن هذه فقط يعني بداية لتوسع مجموعة بريكس، وهي ستكون يعني من الخطى الثابتة فعلا للانتقال إلى العالم الجديد والمعادلة الجديدة التعددية.
في ملفنا التالي، الكرملين يؤكد استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، حيث أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف استعداد روسيا لإجراء مفاوضات بشأن مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية بما في ذلك قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية. في وقت سابق أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة، وقالت إن الولايات المتحدة تريد إجراء مناقشات ثنائية بشأن الحد من الأسلحة مع روسيا والصين الآن دون شروط مسبقة، كما أشارت إلى أنه من الضروري التوصل إلى وقف إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم في الأسلحة النووية. وفي وقت سابق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أيضا إنه يجب على روسيا والولايات المتحدة العودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، وهي معاهدة ستارت، والاتفاق أيضا على وثيقة تحل محل الوثيقة السابقة. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فايز حوالة.
إضاءة حول هذا الموضوع لابد من النظر إليه بعدة محاور، أولا التوقيت، وثانيا الشكل والمضمون. بالنسبة للتوقيت، توقيت غريب طبعا في أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد الفوز الكاسح للرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية التي شكلت ليس فقط انتخابات لرئيس روسيا الاتحادية، وإنما هو عبارة عن استفتاء شعبي للخط السياسي الذي ينتهجه الرئيس بوتين، وإضافة إلى تأييد الكاسح من الشعب الروسي للعملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية. وبالتالي التوقيت هو مشبوه للغاية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتغطية بشكل أو بآخر على هذا الفوز الكاسح، ومن خلاله يحاولون إحراج روسيا الاتحادية من خلال العروض المشبوهة التي انطلقت على لسان ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مع العلم أن مثل هذه العروض يجب أن تخرج إما من وزارة الخارجية أو من خلال إدارة الرئيس بوتين بشكل مباشر على أقل تقدير مستشار الأمن القومي، أو حتى من البنتاغون الأمريكي، وليس من قبل ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة. هذا الأمر طبعا هو دقيق للغاية. الأمر الآخر، الطرح الذي طرحته ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الدعوة إلى حوار ثنائي. انتبهوا إلى التعبير حوار ثنائي. ماذا يعني هذا الحوار الثنائي؟ وتدعي من خلاله روسيا والصين في آن واحد، بمعنى آخر أنهم يحاولون أن يظهروا أنفسهم بأنهم هم من يقودوا هذا العمل وهذا العرض، وأن على روسيا والصين كطرف آخر، أي يعتبرون نفسهم طرف وروسيا والصين طرفا آخر، وبالتالي هي دعوة ثنائية، وهنا كان يجب عليهم أن يقولوا استدعاء وليس دعوة. هذا الأمر طبعا نحن اعتدنا على التصاريح الخبيثة وعلى اللعب بالتصاريح والمصطلحات من أجل فقط إظهار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك زمام المبادرة في كل شيء.
وعما إذا كان يمكن أن يكون هناك بديل لمعاهدة ستارت؟ قال حوالة:
نحن نعلم بأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤوس نووية في القارة الأوروبية وخاصة في ألمانيا وكذلك في تركيا، واليوم هي تحاول إن لم يتم نقل هذه الرؤوس النووية إلى بولندا، لأن هناك معلومات تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رؤوسا نووية إلى بولندا أو إلى دول البلطيق أو إلى ما غير ذلك، كل ذلك يدعيهم إلى محاولة دحم أو محاولة صرف النظر عن تصرفاتهم الخبيثة وعن إمكانية اعترافهم بالخطأ الذي ارتكبوه بمخالفاتهم لهذه المعاهدات. لذلك هم يحاولون اليوم جر كل من روسيا والصين تحديدا، مع العلم أن روسيا والصين لم تخالف هذه المعاهدات، ولكن هي تحاول الحد من إمكانية توسع روسيا الاتحادية والصين الشعبية في إمكانية امتلاكها لرؤوس نووية أو للتكنولوجيا النووية بشكل عام. إضافة إلى ذلك، سبق هذا الأمر عن التصريحات التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية بأن كل من روسيا والصين تحاول نقل السلاح النووي إلى الفضاء الخارجي، الأمر الذي سيلعب دورا مباشرا في القضاء على كل الأقمار الصناعية وخاصة التجسسية والعسكرية في الفضاء الخارجي، الأمر الذي يجعل الانتشار العسكري في مختلف القارات والمحيطات والبحار في العالم معمى تماما والاتصالات تكون غير متوفرة. لذلك هذا الأمر هم يحاولون أيضا تجاوزهم، مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تروج إلى محاولة زيادة أبحاث أو محاولة إظهار تجارب نووية جديدة للسلاح النووي المحتمل المتطور، والأمر الذي كان هناك ردا مباشرا من قبل روسيا الاتحادية بأنه في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء تجارب نووية فأن روسيا الاتحادية أيضا جاهزة لإجراء مثل هذه التجارب. إذن كل هذه الأمور هي لدفع الشبهات عن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من تخالف القوانين وهي من تخالف المعاهدات، وهي تحاول بشكل غير مباشر إظهار للعالم أجمع بأنها هي المسيطرة والمهيمنة على كل شيء في هذا العالم، وتستدعي كما قلت وليس دعوة استدعاء من تشاء من أجل توقيع فقط على الشيء الذي يتم طرحه.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك منذ عدة سنوات لمساعدة المحتاجين في رمضان، رغم تفاقم الأعباء الاقتصادية التي فرضتها التحديات الراهنة والأوضاع العالمية، حرصت العديد من المؤسسات الخيرية في الجزائر على الوفاء بالعادة الرمضانية التي رسخت روح التكافل والتضامن على مدار سنوات طويلة في إطار العمل الخيري، وذلك من خلال إعداد الطرود الرمضانية وإرسالها إلى منازل الفقراء الأكثر احتياجاً. ضمن حملة تضامن رمضان أعد شباب وفتيات من المتطوعين نحو 1000 طرد تحتوي على مواد غذائية ومعلبات وكل ما يرتبط بعادات رمضان الغذائية في الجزائر. حول هذا الموضوع قال رئيس جمعية سيدرا نسيم فيلالي:
قمنا بإطلاق حملة تضامن رمضان للهدف تحاوى مساعدة العائلة المحتاجة بطرد غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وهذا في إطار مقطع الجزائر. كانت الانطلاقة إشراف سيد نور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني اللي كان حاضر معنا، وكان حاضرين معنا أعضاء المرصد وحضرني معنا نواب من البرلمان وحتى سيناتر للجزائر العاصمة. كنا عطينا انطلاق الحملة هذه، وكانت لتحضير طرود الغذائية اللي في المرحلة الأولى إن شاء الله من شهر رمضان رانا بدينا نوزعه في 1000 طرد بهدف إن شاء الله أن نلحقوا 10,000 طرد. العمل راح يكون متواصل خلال كل شهر رمضان. الهدف من هذه المبادرة هو التضامن مع العائلات المحتاجة من أرامل، من يتامى، من الناس ذوي الإعاقة، وكل الناس يعني المحتاجين في هذا الشهر الكريم، وإدخال الفرحة على قلوبهم. والهدف الثاني هو أننا نغرسوا عند الشباب المشارك، عندنا أكثر من 300 متطوع مشارك معنا في العملية، غرس روح التعاون، روح التضامن، ونخلهم يكونوا فعالين في المجتمع ويعملوا في خدمة تنمية المجتمع. طرد هذه تقيس للعائلات المتواجدة يعني سواء كان في العاصمة ولكن وأيضا في ولايات أخرى، حاولوا نقيسوا أكبر عدد من الولايات سواء كان في المناطق الداخلية ولا حتى في الشرق ولا غرب البلاد.
وفي ليبيا التي لا تخلو فيها أي مدينة أو منطقة فيها من أعمال الخير والتطوع ومساعدة الآخرين، تنطلق الموائد فيها وتمتد لتشمل كل إنسان محتاج من المغتربين والعرب والأجانب ومختلف الجنسيات الأخرى على بقاع ليبيا، التزاما بحديث الرسول الأكرم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وللحديث عن هذا العمل الخير التقت سبوتنيك مع فايز الساطي أحد أعضاء بنك الطعام الليبي الراعي الرسمي لهذه المائدة.
طبعا السنة هذه هي السنة الرابعة تعاون ما بين بنك الطعام كجهة راعية ومفوضية كشاف بنغازي كجهة مساندة لهذا الحدث. نحن نقوم بتجهيز الوجبات، وجبات إفطار لضيوف الرحمن، ضيوف الصائمين، نجهز الوجبات في مطاعم متخصصة، نقوم بتوقيم وتوزيع هذه الوجبات طول شهر رمضان المبارك. تراوح عدد الوجبات يعني أقل يوم كان 400 وجبة، متوقعين يوصل ل 800 أو 900 وجبة في يوم 26 رمضان يوميا. طبعا الوجبات اختلفت ما بيننا، كيف أنك شايف عندنا طرابلات وكراسي هنا، من يحب أن يتناول الإفطار يعني هذا شيء شرفنا ونفرح به. وفيه اللي طبعا تعرف أنه لازم بياخذ معه تيكاوي أو بياخذ معه الوجبة إفطار البيت أو مكان محل سكن أو جهة أخرى، فحتى ما بيشبهش. همنا كله هو أن تصل هذه الخدمة إلى الجميع قدر الإمكان وقدر المستطاع.
وإلى رفح الفقيرة المنكوبة ولكنها الغنية بأهلها، حيث قام متطوعون بطهي الطعام على الحطب للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة. يعيش النازحون في مدينة رفح جنوب القطاع ظروفا قاسية خلال شهر رمضان المبارك، وسط شح المواد الغذائية ومياه الشرب، وفي ظل الغلاء الذي طال جميع السلع خاصة الطحين والدواجن. انعكست هذه الظروف على موائد الإفطار التي أصبحت تفتقر للطعام سوى من بعض الأطعمة التي لا تسد رمق الصائمين. ضمن مبادرات تطوعية كثيرة، كان من بين هذه المبادرات مبادرة حنين عطلة ورفاقه الذين بادروا إلى طهي الطعام على نار الحطب وتقديمه للنازحين في رفح. كان لنا نصيب في اللقاء مع حنين ليحدثنا أكثر عن هذه المبادرة.
كنا نشتغل في بنسيل قبل أن ننزح، أنا وشغلتنا طبخين. الفكرة هذه أجت أنه في ناس جابوا لنا أغراضنا اللي بنطبخ فيهن، فبدأنا إيش نتحرك، ومبادرة شبابية من الشباب في المخيم وفي المربع اللي احنا فيه، كل واحد يحط له شو، بنعمل نظام كي هيك قد ما يصور الحال الحمد لله، قد ما الله يقدرنا عليه، والحمد لله بتم توزيعها على الناس اللي بتجينا بدون مقابل. يعني احنا بنحط منا وفي شباب بحطوا معانا، والحمد لله هدفها انه في ناس مش لاقي تاكل، ناس ستيرها غير النايلون، كنا قبل نقول الحطان، الحين ناس مش ستيرها غير النايلون، ان نطعمهم ناس صايمه، في ناس غلال اسعار الحين بخلي الناس مثل مش قادره تشتري ولا حاجه تعمل افطار، فإحنا بنسد إن شاء الله وبأخذوا إفطار جاهز.
هذه مبادرة يعني فيها من الروعة، لأنه وضع قطاع غزة مع المأساة الحرب وضع صعب جدا، ما فيش مواد غذائية في غزة. هذه المبادرة يعني بنجي بناخذ يوميا من هذا الطعام اللي بتوفر لنا وجبة أرز فاصوليا، بناخذ هذه المبادرة كل يوم المغرب، بنجي بناخذها عشان نفطر فيها. الناس وضعها صعب جدا في شهر رمضان. هذه المبادرة لو بدي اروح اشتري الارز او المحلات التجارية، كيلو الارز يعني حقه 55 شيكل، يعني غالب الاسعار جدا. اما هنا في المبادرة ناخذها مجانا، واحنا بنشكر الداعمين لهذا الموضوع. المبادرة يعني مبادرة ممتازة جدا لانه هذا بالمجان.
رز، طبيخ فاصوليا، طبيخ بازيلا، طبيخ عدس، رز اصفر، زي هيك المي هذا غلب كثير الحين هنا لانه بنفعش الا المي الحلو للطبخ وبتكلفنا كثير يعني من مسافه بعيده بتجينا اطباق 10 هنا المي حملونا اياه في برميل وبجيبوا لنا اياه. اول ايش المي ثاني ايش الحطب احنا ناسحين وموجودين هنا والحمد لله مش مقصرين في بعض.
اليوم يحتفل العالم العربي بعيد الأم لما له منزلة كبيرة في قلوبنا وأرواحنا، وما يجري اليوم مستمعينا الكرام في غزة فقد أعطى لهذا العيد قيماً ومعاني كثيرة. أمهات غزة كرسن فعلاً أصدق القيم والمعاني لهذا العيد النبيل، وهن يبحثن عن أبنائهن المفقودين تحت الأنقاض. كل عام وجميع الأمهات والأخوات بألف خير وصحة وعافية، ورحم الله الماضيات وحفظ الله الباقيات. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة.